أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على عموم ولاية الأبوين في بعض الأخبار، وذكرنا خبر يزيد الكناسي، وقلنا بأن بعض عبر عنه بالصحيح. والفقرة المستدل بها: لا ينبغي لك أن ترد ما صنع أبوك على أساس أن عموم مال الموصولة تشمل مورد الرواية اللي هو الزواج وغير الزواج. والجواب عنها: أولا، الرواية ضعيفة سندا، والتعبير عن الخبر بالصحيح لأحد أمرين: إما بدعوى أن الحسن بن محبوب الوارد في الرواية من أصحاب الإجماع، وأنه يؤخذ بكل رواية موجود فيها، يعني لا ينظر إلى ما بعده، وبالتالي بس توصل لعنده رواية خلاص، لبعضه لا ينظر، وبالتالي بتكون رواية معتبرة. أو إما دعوى اتحاد يزيد الكناسي مع يزيد أبي خالد القمط الثقة، باعتبار إذا كان متحدين، وأبو خالد القمار صرح النجاشي بتوثيقه، فإذا اتحدوا يكفي بتوثيق أبي خالد القمار لحتى يكون يزيد الكناسي ثقة، وبالتالي تكون الرواية معتبرة. وكلتا الدعوتين أصحاب الإجماع، واتحاد الرجلين غير تامتين. أما أصحاب الإجماع فمر سابقا أنه ما نحن ثبت عندنا أنه الأصحاب المذكورين أنه ما بيروا إلا عن ثقة، رووا عن غير ثقات كثير، ليش بدنا نوصل لعندنا بس بعد ما نطلع بالسنة؟ لا، نطلع بالسنة ونشوف الكلام مش صح. هو بالثلاثة ابن أبو عمير وصفوان وبيزنطي ما قبلنا بالكبرى أنه لا يرون ولا يرسون إلا عن ثقة. أما الدعوة الثانية، دعوة الاتحاد، كان السيد الماتن قدس سره يقول بأن الرجلين متحدان، وبالتالي تكون الرواية صحيحة، وعبر عنا كثيرا بصحيحة يزيد كناس استبهاده وغير موردة. لكن في آخر أيامه عدل عن ذلك، وذهب إلى أن لا يوجد اتحاد، وأنه يزيد الكناسي رجل راوي، وأبو خالد القماط كذلك راوي، كل على حد. أنا نقل عبارته بالموضعين. قال في موضع بمعجم غير الحديث: إن اتحاد يزيد الكناسي مع يزيد أبي خالد القماط غير بعيد، بأن يزيد أبي خالد القماط ثقة بتوثيق النجاشي له، فيزيد الكناسي ثقة أيضا، يعني يكفينا بتوثيق القماط وتوثيق الكناسي، وإلا فلم يرد التوثيق في يزيد الكناسي بعنوانه، يعني بعنوان يزيد الكناسي. ووجه الاتحاد هو أن النجاشي ذكر بكتابه الرجال، ذكر أبي خالد القماط وأن له كتاب، ولم يذكر يزيد الكناسي، والشيخ الطوسي لما يذكر في كتابه أو في كتب رجاله الفهرست أو الرجيل لم يذكر إلا يزيد كنيسي. طيب إذا النجيش ذكر واحد والشيخ ذكر واحد يعني أنتم هذا قريب أن يكون اثنان، ويؤيد أن اثنان أن الكناسة محل بالكوفة، ويزيد أبو خالد القمات هو كوفي، فإذا في نقول أبو خالد القمات هو كوفي كناس، فتطلع معنا أنه هؤلاء رجل واحد. فهذا وجه الاتحاد اللي جعل السيد الماتن يطمئن بأن بوثاقة يزيد الكناسي لاتحاده مع أبي خالد القماط اللي وثقه الشيخ النجاشي الصريح. إلا أنه في موضع آخر نفس الكتاب يقول إن يزيد بما معناه، هو شيء عبارته حسنا بما معناه أن يزيد الكناسي لم يثبت وتوثيقه، وما ذكر من دعوى الاتحاد بقرينة ذكر النجاشي للقماط ثقة وأنه كوفي ثقة، والشيخ لم يذكر إلا يزيد الكناسي من دون أن يذكر له توثيقا، ولكنه لم يتعرض لأبي خالد القماط يعني الشيخ لا في الفهرس ولا في كتاب الرجال، وما هو ما يوجب اطمئنان باتحاد هذا الكلام معارض بما ذكره البرقي، معارض بما ذكره البرقي. البرقي ذكر كلا الرجلين في كتابه، يعني كلا العنوانين، عنوان يزيد الكناسي وعنوان يزيد أبو خالد القمة. طيب وقت بذكرهم بعنوان مستقلين، رجالي هو أعرف من أقدم من الشيخ الطوسي وأعرف منه بالرجال لقرب عهده بالرواد، وأقرب من الشيخ لرواد الأحاديث هو أعرف منه بالرجال، وبيذكر العنوانين يعني بيذكر عنوان يزيد الكراسي وعنوان أبو خالد الخمار، ألا يدل على التعدد ولا واحد؟ تعدد معارض بأن البرق الذي أقدم من الشيخ وأعرف منه بالرجال لقرب عهده للرواة ذكر العنوانين معا، فقد ترجم يزيد الكناسي ويزيد أبو خالد القماط كلاهما على حدة، وهو إنما يكشف عن عدم اتحاد الرجلين، وعلى هذا فلا تنفع وثاقة أبو خالد القماط لإثبات وثاقة يزيد الكناسي، وعليه تكون الرواية غير معتبرة وغير صحيحة. هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة، طيب لو سلمنا العموم أن فيه تشمل مورد الزواج اللي هو الرواية وأي فعل آخر، لكنها إنما تثبت ذلك في كل مقام، ثبت في الرتبة السابقة أن تصرف الولي في هذا نافذ على الولد. ليش؟ لأن الولي شو عم بقول له؟ عم بقول له انه انت ما بتقدر ترد ما صنع ابوك، لانه ليش ما بتقدر ترد بعد ما تبلغ؟ هو زوج وهو صغير، ليش ما بتقدر ترد؟ مش ترد يعني تنقض النكاح بمعنى انه تلق، بيقدر يتلق، قصدي يعني ما ترتب اثار على هذا الفعل، ولا اذا مراده ما بيقدر يتلق ما بيقدر يتلق حتى زوجه بيه، بس يبلغ بتلق ولا بتلق، فحتما هالشيء المراد. انما المراد عدم ترتيب الاثار، لا ينبغي طبعا الا ينبغي يعني ما يفهم منه ما بيجوز، بس في كلمه ثانيه ولا يحل لك، لا ينبغي حالة بتقول لي ممكن تدغدغ بالدليل، بس ولا يحل لك ان ترد ما صنعه. طب يحل واضح انهم ماضي، يعني شو انه ما بحل لك ما ترتب الاثار، اثار الزوجيه اللي هي موعد الروايه وغيرها فيما تستفاد من العموم. ما بحل لك ترتب الاثار، يعني ما بحل لك ما ترتب الاثار، يعني لابد من ان ترتب الاثار، معناته انه هذا التصرف نافذ. فاذا الامام شو عم بقول؟ كل تصرف نافذ من الوالد حال صغرك شو ما بيجوز لك ما ترتب الاثار. طيب هذا مش فرع ان يكون اصلا تصرف نافذ لحتى يقولها؟ ما عم بقول انه كل تصرفه نافذ للولي، ما بهالصدد، عم بقول لان تصرفه نافذ فبجزلك، فمتى يكون تصرفه نافذ؟ يعني عندما الدليل الآخر ثبت تصرف الرؤية نافذ في هذا المورد وفي أي مورد آخر، في المالي وغير المالي، حتى نثبت هذا الرواية وأنه بالوجود لم ترتب الآثار لأنه تصرف نفسه. فثبتنا نحن، وهذا احنا محل بحث، فثبتنا في المنطق السابق أنه تصرف نافذ، لحتى نقول ساعتها أنه هذا تشمل في المقام هذا وكل، بس مش بهذا الدليل، بدليل آخر. هذا الدليل بيقول لك كل ما كان تصرفه نافذ يجب عليك ترتيب الآثار، ما بيجب لك نفذ. هذا هو أكثر هيك ما عم نشوفه. فمتى يكون تصرف نافذ بنفس الرواية؟ بدك بدليل آخر تثبت نفوذه. فإذا لا يكون استفادة منها نفوذ، يعني استفادة عموم نفوذ تصرف الولي في كل تصرف ما يرجع إلى المولى عليه، تصرف مالي أو غير مالي. فإذا لا بدك بدليل آخر في النفوذ. ومنها خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له وقد أدركه بدرين، قال إذا لم يقبضوا، يعني تصدق عليهم بس ما معطوهم ومات، إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، لأنه ما تملكوا يا وقاف يا صدقة، وهن ما قبضوا وهو بي وهن كبار، والكبار قبض البي عن الكبار بيمشي حاله، وده هدم الكبار فبصير ميراث. قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك، يعني دون البلوغ من ولده، فهو جائز، مش بمعنى حكم تكليف أي نافذ، لأنه أبو أب باعتبار أنه هو ولي أمر، فهو نافذ لأن تعليل لأن الوالد هو الذي يلي أمره. قال: ولا يرجع في الصدقة إذا صدق بها ابتغاء وجه الله. وسئل بالأربع من غير الوقف وأحكامه حديث خمس. شاهد التعليل عم بقول ليش عمله هو تصرفه نافذ؟ لأنه ولي، فيتعدى حينئذ بهذا العلم إلى غير مورد الرواية، مورد الرواية الصدقة أو الوقف، فنتعدى إلى كل تصرف آخر ولو يكن وقفا لأنه ولي، فالولي ينفذ تصرف، يعني التعدي بعموم التعليل. وفيه أولا الرواية ضعيفة السند، ليش؟ أن فيها سليمان، فيها القاسم بن سليمان وهو مجهول، لم يذكر في كتب الرجال لا بمدح ولا بذم، فالرواية غير معتبرة. وثانيا لما بده يستدل واحد بالتعليل، شو بيستدل؟ كيف بيستدل؟ يعني تقول مثلا يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، بدك تتعدى أنت من العلة لغير مورد النطق، مورد النطق شو هو؟ الخمر. حكم المعلل شو هو؟ حرمة الشرب. العلة إسكار. يعني أنت عادة بمفهوم التعليل شو بتعمل؟ بتعدى أنا بالعلة. بتعدى شو؟ العلة ولا الحكم المعلل اللي بعديه لغير مورد النطق؟ هذا بعدي حكم المعلل، يعني هنا شو معلل، شو الحكم المعلل هون؟ عندنا خمر، عندنا حرمة شرب، عندنا لأنه مسكر، عندي شو الحكم المعلل؟ حرمة الشرب، هذه بعديها بالعلة لغير مورد الخمر. هذا معنى تمسك بعموم التعليل، أن أعدي يعني باعتبار علي أينما وجدت حكم بدون وان بضارة، شو الحكم المعلل؟ حرمة الشرب، حرمة الشرب بعديها لغير الخمر اللي هو مورد النطق، مش مورد النطق هو الخمر، بعديها لغير مورد النطق فيما إذا وجدت علة الإسكار، يعني بعديها مثلا لنبيل أي شيء يقول حرمة شربه، بس في يقول ساعتها حرمة بيعه وحمله، الشيء ده هو حكم المعلل، في بس بعد الحكم المعلق بشيله من هان مورد النطق بحطه محل ما وجود العلية والإسكار. هذا هو التمسك بمفهوم العلية. ولك معنى ما بيجي أنا بعدي لحكم لم يعلق بذكره من حرمة الحمل أو البيع أو الخمر ما تعللت لحتى عبديها، وإنما اللي علل هو حرمة الشرب. هذه بعديها لغير مورد الخمر باعتبار العلة إذا وجدت. وجدت في النبيذ لغير الخمر شراب التفاح أو شراب التمر، لأن الخمر بس هو عصير العنب. ساعتها لأنه مشكلة بعدي حرمة الشرب إلى النبيذ. هاي فالنبيذ هو غير مورد النطق، ده المورد النطق الخمر. خلينا نجي للرواية، مش انت عم تقول متمسك او التعليل تقتل مطلق تصرف نافذ حتى غير المالك، مع الحكم الصحيح لانه هون معلل شو بالرواية؟ تصرف الوقفي المالي هو المعلل. شايف؟ مين مورد النطق؟ مين اللي تصدق؟ البي. مش البي تصدق؟ شو عللوا انه التصرف نافذ؟ ليش؟ يعني هو معلل حكم وضعي نفوذ هذا التصرف، تصرف الاب لمورد النطق، عللوا بانه ولي. فاذا اذا بتعدي كيف بتعدي؟ كلما ثبت هناك ولي اخر غير الاب كالجد او الوصي او الحاكم فتصرفه هذا التصرف اللي هو علله، يعني تصرف الوقف نافذ لانه قبضه وقبضه. هيك تعلم هيك بعد، يعني جيب من حكم المعلل جيبه من مورد النطق اللي هو كان يحكي عن التصرف البي، حطه بغير البي، قول ساعتها هذا كمان غير البي تصرفه نافذ لانه ولي. هذا التصرف الوقفي الموجود لانه ولي، ما يجب عدي لحكم لم يعلل اللي هو تصرف غير المالي غير الوقفي. اذا ما حول المو يذكر اصلا حتى ايام بتعدل له بالعلم. وبوسع الحكم، انا بوسع ما بوسع الاحكام يبقى حكم اخر. نعم بوسع الحكم بعدي لغير المولد، نفس الحكم بعدي لغير المولد، مش بجيب حكم اخر ما له علاقه بمورد النطق اصلا ولم يكن يعلل في المخرج. هيك بصير، بصير هذا من عد بالعلي احنا لكل ولي سواء كان اب، هلا اب غير مورد النطق، غير مورد النطق كان جاد او كان وصيا او كان حاكما. بعد اي حكم المعلل، شو حكم المعلل؟ نفوذ هذا التصرف الوقف. هذا اما فيك تثبت لي تصرف اخر غير مالي ما ذكر اصلا حتى عدي في المقام. هذا تكون التمسك مفهوم العلية. فعلا المشكلة سندا وكذلك دلالة سندا. إلى أنه في أخبار أخرى كمان في المقام، بس أخبار أخرى كمان فيها تعيين، بس تعيين لمين؟ لفعل وصي. هو نفس الوصي ما له عموم ولي. كيف بدأ يستفيد لمن المعلل له ما له عموم ولي؟ بدك تستفيد هو عموم ولي لآخر، أصل المعلم ما له عموم ولي هو الوصي. طبعا ما ذكرتش لأنه ما له معنى، هو خليه يكون في مورد الأب حتى يمكن التعدي. بس هذاك الوردي بالوصي قال له وصي راح باع على جارية للولاية بتاعيها، فاستشكل اشتراها انه كيف ما هو الولاية قصار وكذا، قال له ما فيش مشكلة طالما انه اللي باع هو الناظر والقيم، يعني حلل بالناظر والقيم لمصلحتهم. طيب هذا هو نفس الوصي ما قالوا ولاية عامة، يعني نفس مورد الكلام ما قالوا ولاية عامة، كيف بدي استفيد منه ولاية عامة بغير مورد الكلام اللي هو البايع والولاية؟
المورد لا يخصص الوارد، يعني
ما خصصنا الرواية.
مورد
الرواية كل الأب، تصرف الأب ما خصصنا. أما منا
تصرف الولي عام.
ما في، ما عم بيعلل التصرف مطلق تصرف، لا. بس يكون حكم المعلل مطلق تصرف بعديه. بس هو عم بيعلل التصرف الوقفي. هنا عم بيعلله. جواز هذا التصرف الوارد بالرواية، هنا عم بيعلل، عم بيعلل مطلق تصرف. ما عم بعلل مطلق تصرف، لأنه خلصنا من زمان. عم بعلل هذا التصرف الوارد بالرواية. بس عم نعدي نحن لكل ولي سواء كان أب او جد او وصي او حد. على كل حال قلت الروايات ما في ولا روايه صحيح السند، وهذا ما في عندنا دليل يثبت ان عموميه الاب. ومقتضى القاعده واصول عمليه واستصحاب عدم استصحاب بقاء النكاح واصاب عدم ولايه احد على احد، بالتالي ما بيقدر الولي الصبي ان يهب المده حتى يبلغ الصبي. نعم، لان معظم مراجع العصر وكبار فقهاء الامه ذهبوا الى النفوذ والصحه، فلا باس بالاحتياط في المساله. والسلام، والله العالم حقيقه الامه. مسألة 1421، يشترط في المطلقة دوام الزوجية، فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوع بملك يمين، سواء كان هو ملكة أو واحد يحدد وياها. ويشترط أيضا خلوة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا من غير حامل، وكان المطلق حاضرا، فلو كانت غير مدخول بها او حاملا مستبينه الحمل جاز طلاقه. المساله كبيره بس احنا خصنا. وان كانت حائضا يعني جاز طلاقها اذا كانت مدخول بها حتى لو كانت حال الحائض، واذا كانت حامل بناء على اجتماع الحائض مع الحمل. وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحاله لا يقدر أن يستعلم الحال، ولا فرق حينئذ بين المطلق كونه زوج أو كونه وكيل. الغائب ما فيش مشكلة، كون زوج هو أو كون وكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. نعم، يشترط في صحة طلاقه على الأحوط أي طلاق الغائب مضي مدة يعلم بحسب عادتها ان انتقلت من طهر، ان انتقلت من طهر يعني انه قلت العادة وصار في طهر ما في مشكلة فيه، انتقال فيها من طهر الى اخر. والاحوط كذلك ان لا يقل ذلك عن شهر، يعني احسن من غيره، يعني خصوصا بشهر منيها. فاذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح الطلاق ولو كانت حار حال الطلاق، لأن مراعاة الشرط حقه، مضت مدة وشهر وطلقت بين أنها بالحيض. وبحكم الغائب في ذلك الحاضر المحبوس الذي لا يقدر على استعلام الحال، الله بيليه ما التليفون بيمشي الحال كالمحبوس، كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أن حائض أو أنها طاهر هذا ما حكمه حكم الحاضر، لا يصح حينئذ طلاقه. بس وان وقع منه الطلاق بين حال هو قادر يستعلم بس ما استعلم، احتمل انه والله الطهر مش طهر، فحينئذ اذا وقع منه طلاق، فاذا كان واقعا طلعت طاهره ما في لا طهر الموقع ولا حيض ولا الى اخره نفاذ، صح طلاقه، والا لم يصح طلاقه. واذا بيشتغلوا بتلي هلا بعد 10 ايام بدهم النزاع بتلي لحتى يمشي. هذه تمام المساله. فذكر في هذه المساله بعض شروط المطلقة، ما ذكر كل الشروط. الشرط الأول دوام الزوجية الفعلية، مش يلا بالزواج إلا زواجتك أنت طالق بس الزواج بزوجة حسب طلقة واحدة، يعني ما احنا نعتبرها بس إن ذكينا أهل السنة. فلا يصح طلاق غير مزوج دائما فعلا، فتشمل المتمتع بها والملك يمين وبالتحريم. الشرط الثاني خلوه من الحائض والنفاس اذا كانت مرأة غير مدخول بها او كانت مستبينة الحمل، فيصح طلاق الحامل وغير مدخول بها وان كانت حائض. ثم تعرض لمسألة انه هذا الشرط يعني خلوه من الحائض والنفاس للمدخول بها، هذا الشرط مش معتبر على الاطلاق، انما معتبر في الحاضر ولا يعتبر في الغائب. نعم يعتبر مضي مدة معينة، وذكر الغائب بحكم الغائب هذا الامر الشرط الثاني. فاذا الكلام يكون في امور ثلاثه تنسق ترتب البحث. الامر الاول في شرطيه دوام الزوجيه، الامر الثاني في شرطيه خلوه من الحيض والنفاس، الامر الثالث في كفايه المده للغائب وما بحكمه. ياتي ان شاء الله.